إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم كما بلغتنا رمضان فأكرمنا بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأكرمنا بقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، وجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائك من النار. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أيها المباركون، سير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم مما يبعث الهمم في النفوس، ويجعل الواحد منا ينشط بأمر الله تبارك وتعالى إن كان من العقلاء، فأن يحذو حذوهم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فهذه سلسلة بأمر الله تبارك وتعالى في سير بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولا يخفى على شريف علمكم ما للصحابة الكرام رضوان الله عليهم من الفضل، ففضائلهم كثيرة ومناقبهم عديدة، فلهم مميزات ليست لغيرهم ممن جاء بعدهم. يقول السفاريني رحمه الله تبارك وتعالى: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار. وينبغي لنا أن نقرأ كثيرا في سيرهم، في سير المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، ونغتنم الفرصة حتى ندخل في قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدائما نقرأ في سيرهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ونعرف لهم قدرهم وقيمتهم، وهم حملة دين الله تبارك وتعالى، المبلغون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحرص كل الحرص على القراءة في سيرهم، أن نجعل لهم من أغلى أوقاتنا، حتى نعرف ما كان عليه القوم رضوان الله عليهم أجمعين. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. يعني انظر إلى هذه الكلمة، يعملون الأعمال العظيمة الجليلة ومع ذلك يخافون. يقول: ونحن جمعنا بين التقصير والأمن. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نقرأ في سيرهم رضوان الله عليهم، لأنهم أخذوا علمهم من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليحرص كل واحد منا على ذلك. والحديث في هذا يطول أيها المباركون، ولأن هذه اللقاءات سلسلة في معرفة بعض أحوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فنبدأ بسيرة بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو بلال بن رباح الحبشي، مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقبل ذلك كان مولا لأمية بن خلف. وسيأتي بأمر الله تبارك وتعالى الحديث عن ذلك. يكنى، قيل بأبي عبد الله، وقيل أبي عبد الكريم، وقيل أبي عمرو، والأمر في هذا واسع. أما أمه فهي حمامة، وكانت أمة أيضا لبعض بني جمح. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد السمرة، فهو من الحبشة، طويلا نحيفا كثيف الشعر خفيف العارضين، يعني قليل شعر الوجه، وكان لا يغير لون الشيب في شعره كما ذكر ذلك أهل السير. وبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أوائل من أسلم، بل أول من أسلم من العبيد. فقد روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، وانظر إلى الفطرة. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، يعني أراد أن يذهب ليتقص الخبر، ركب راحلته. قال: فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، أي يتجرؤون عليه بالكلام القبيح، وأحيانا حتى يصل بذلك إلى الضرب عليه الصلاة والسلام. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، فقلت: إني متبعك. الحديث رواه مسلم. والشاهد معنا أن معه حرا وعبدا، معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومعه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحبنا في هذا اللقاء، الذي ابتلي بلاء شديدا ولكن الله تبارك وتعالى صبره. فلما أسلم، والحديث أنه أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار وسمية أم عمار. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه. وتعرفون للنبي صلى الله عليه وسلم مقامه، جده عبد المطلب وعمه أبو طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله عز وجل بقومه فهو من تيم. وأما البقية فأخذوا، أخذهم صناديد قريش وألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس، وكانوا يطلبون منهم أن يسبوا الله تبارك وتعالى وأن يثنوا على الآلهة، فأعطوهم ما سألوا، لأن الإنسان له قدرة وله طاقة. وانظروا إلى هذا الابتلاء، نحمد الله ونشكره ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. فكل واحد منهم أجاب إلى ما طلبوه، ومنهم سمية رضي الله عنها وأرضاها لما جاء أبو جهل فرعون الأمة عليه من الله ما يستحق، جعل يشتمها حتى إنه طعنها برمحه، قاتله الله حتى مات قتلها، فهي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. كلهم أجابوا، وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه ابن سمية ليست عن الأذهان ببعيد. حتى إنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي لأنه أجابهم إلى ما طلبوا إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال: فإن عادوا فعد. وتعرفون التعذيب الذي كان يطال أولئك، إلا بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، حتى كانوا يعطونه، يربطونه في رقبته ويعطونه للولدان يطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هانت عليه نفسه لأجل ما عند الله تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، فإنه صبر وصابر رضي الله عنه وأرضاه. سئل مرة: كيف صبرت يا بلال؟ يعني على ذلك العذاب، على تلك الرمضاء، وهو يوضع على تلك الرمضاء ليس دونه ودون الأرض ثياب، وتوضع الصخرة الكبيرة على صدره في حر الظهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويطلبون منه أن يجيبهم إلى ما يقولوه، فكان يقول: أحد أحد. لما سئل رضي الله عنه: كيف صبرت يا بلال؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطاقت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت. هنيئا له، رضي الله تعالى عنه أرضاه. عندما يخالط الإيمان القلوب يجد متعتها وحلاوتها ولذتها، فلا يتركها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بلذة الصيام والقيام في رمضان، وأن يجعله إيمانا واحتسابا، وقبل ذلك أن يكرمنا بلذة التوحيد الخالص، عندما يخالط الإيمان القلوب ويدخل في سويدائها يجد صاحبها، صاحب الإيمان، صاحب هذه النفس الحلاوة، حلاوة الإيمان، وتهون عليه كل مرارة ولو عذب في كل وقت وحين. وفي قصة ماشطة فرعون العجب من هذا، التي رواها الإمام أحمد وغيره وصححها بعض أهل الصنعة الحديثية، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون، تسرح لها شعرها، ذات يوم إذ سقطت المدراء من يديها، الذي هو المشط، حديدة تسرح بها الشعر. فقالت هذه المرأة: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي، يعني تقولين باسم أبي فرعون؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك، يعني أن لك ربا غيره؟ قالت: نعم. فأخبرت ابنة فرعون أباها، فدعا فرعون عليه من الله ما يستحق الماشطة التي كانت تعمل عنده، فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر بإناء من نحاس كبير، قدر كبير من نحاس، فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها في هذا الإناء الكبير. فقالت له الماشطة، قالت لفرعون: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ يعني ظن أنها تتقاعس عن الأمر، تتخذه إلها من دون الله، فرح بذلك. فقالت له وطلبت منه، لأنه أمر بأولادها، فألقوا بين يديها واحدا واحدا وهي تنظر. وانظر إلى هذا الموقف المهول، أم صاحبة رحمة يؤخذ أولادها أمامها، والكون في ذلك التنور من النحاس الذي يغلي غليانا، يلقون واحدا واحدا وهي صابرة، إلى أن انتهي إلى صبي لها في الرضاع. فأشفقت عليه أكثر من إشفاقها على من سبقه من أولادها، لأنه رضيع، وكأنها تقاعست من أجله. فقال: يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أخبرها هذا الرضيع فاقتحمت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكلم 4 صغار، عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة بن فرعون. فانظر إلى الإيمان إذا خالط القلوب. روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، والشاهد معنا أن بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصبر ويطوفون به يعذبونه وفي يد الصبيان الولدان وهو يقول أحد أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مر به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعند بعض أهل السير أنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب. جاء عند ابن سعد في الطبقات عن عروة بن الزبير قال: كان بلال بن رباح من المستضعفين من المؤمنين، وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه، فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون، وكان الذي يعذبه أمية بن خلف. النبي صلى الله عليه وسلم أشار على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألمح لأبي بكر بذلك. وعند القرطبي في تفسيره في قول الله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس يتصدق ليجازى على نعمة، إنما يبتغي وجه ربه الأعلى أي المتعالي، ولسوف يرضى أي بالجزاء. فروى عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عذب المشركون بلالا، وبلال يقول أحد أحد، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحد يعني الله تعالى ينجيك، أحد ينجيك. ثم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن بلالا يعذب في الله. ففطن أبو بكر، يقول القرطبي رحمه الله، فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف، فقال له: أتبيعني بلالا؟ قال: نعم. فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده. فنزلت: وما لأحد عنده، أي عند أبي بكر، من نعمة، أي من يد ومنه، تجزى بل ابتغاء بما فعل، بل ابتغى بما فعل وجه ربه الأعلى. وقيل اشترى أبو بكر من أمية وأبي بن خلف بلالا ببردة وعشر أواق، فأعتقه لله، فنزلت: إن سعيكم لشتى. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر: أتبيعنيه؟ فقال: نعم، أبيعه بنسطاس، وكان نسطاس عبدا لأبي بكر صاحب 10,000 دينار وغلمان وجوار ومواش، وكان مشركا، فحمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون له ماله، فأبى فباعه أبو بكر به. فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليد كانت لبلال عنده فنزلت، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. انتهى كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره. فانظر، عندما نقرأ هذه الآيات في صلواتنا ينبغي لنا أن نتدبر، أن نخشع، أن ننظر أصحاب الفضل وفضلهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشتري بلالا ويعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. وقد ورد أنه قال لأمية ابن خلف، قال: أتبيعني؟ قال: نعم. فقال: بكم؟ قال: 10 أواق، وفي بعض روايات السير 5. فوافق مباشرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما اشترى قال له أمية: يريد أن يصغر من حجم بلال وقيمته عنده. قال: لو يعني أبيت لأعطيتك بأوقية واحدة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه صاحب الكلم الجميل والخطاب المبارك، قال له: لو طلبت 100 لأعطيتكها، يعني 100 أوقية لقيمة هذا الرجل عندي، وأفديه بما أشاء بما يريد. فرجع خائبا أمية، عليه من الله ما يستحق. وقصة أمية تورد هنا كما جاءت في السير. كان بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وأمية بن خلف كان بينهما عقد وعهد. فلما كانت المعركة معركة بدر، وقتل فيها من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر، كان من ضمن من خذل أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا رضي الله عنه وأرضاه. فوجد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحمل دروعا من الغنائم، وكان يمشي يسير. فقال له أمية بن خلف: هل لك خير من هذه الأدرع يديك؟ فقال: نعم. قال: أنا خذني رهينة، أكون عندك أسيرا، ثم تفتدي بعد ذلك، أعطيك ما تشاء مما عندي في مكة. وبينما رمى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بالأدرع التي في يديه، وأخذ أمية وابنه عليا، أخذهما. بينما هم يسيرون بصر به بلال رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يعذب بلالا بمكة على الإسلام. فلما رآه بلال رضي الله عنه وأرضاه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يقول له: أي بلال، أسيري. فكان يقول له بلال: لا نجوت إن نجا، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم نادى على مجموعة من الأنصار فأتوا وأحاطوا بأمية وابنه علي وبعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، أحدقوا. فصاح أمية بن خلف صيحة يقول عبد الرحمن ما سمعت بمثلها قط. فقلت أنجو بنفسك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال فهبروهما بأسيافهم حتى إن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية أبرك وبرك عليه حتى ينقذه، ولكن هيهات هيهات. ولذا كان يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري، وهذا عند البخاري في صحيحه. فالله تبارك وتعالى مكن لبلال رضي الله عنه وأرضاه أن يقتص في الدنيا، وبقي القصاص يوم القيامة. رضي الله عن بلال وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من المحسنين، وهو الذي مر معنا أعتق أبا بكر بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا كان أبوه والد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول له لو تفتدي، يعني أنك تعتق من الأقوياء الأشداء الذين يدافعون عنك، ما أراك يعني تذهب إلا إلى الضعفاء. لكن لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه نظرة ثاقبة، يريد ما عند الله تبارك وتعالى. أبو بكر حباه الله مالا، وحين دعي أجاب نعم بلالا، وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا. لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا. وهذا من روائع اللغة العربية. فهذه الكلمات أبو بكر حباه الله مالا أغناه الله تبارك وتعالى. وحين دعي إلى الإسلام دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أجاب نعم بدون تردد، بلا أن يقول لا، بلا لا. وقد واسى النبي بكل خير، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما من أحد من أصحابه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد رد مكافأته إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره، ويروى من نفائسه بلالا، بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا، ما جعل فيه قطرة، غضب الله على حتى البحر فما أبقى فيه ماء. لما قدم أبو بكر وبلال، تقول عائشة رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما مرضا، فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا اشتدت عليه كذلك يرفع صوته، يرفع عقيرته وهو الصوت، ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كان فيها من الحمى ما فيها، ثم دعا عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. لما قدم كانت من أوبأ أرض الله. كان بلال رضي الله تعالى عنه أرضاه خازن النبي صلى الله عليه وسلم على بيت ماله. ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن أبي عبد الله الهوزني أنه قال: لقيت بلالا رضي الله عنه فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي له ذلك منذ بعثه الله عز وجل حتى توفي، وكان إذا أتاه الرجل المسلم فرآه عاريا يأمرني أنطلق فأستقرض وأشتري البردة فأكسوه وأطعمه. هنيئا، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون في الجود يبلغ فيه مبلغه، وخاصة في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وها نحن في رمضان أيها المباركون، فلنر الله من أنفسنا خيرا. كانت له قيمته ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ومن كان على شاكلته. جاء في صحيح مسلم عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: إن أبا سفيان أتى على سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال في نثر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يقصدون أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه لكن قبل إسلامه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ لأنه له مكانته. انظر حتى يوم الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني تكريما لهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه لمكانته عند قريش، يعرفون له مكانته. فلذا قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني ما أخذت هذه السيوف ما أخذها من هذا الرجل الذي كان في وقتها عدوا لله تبارك وتعالى، ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، أي حقها، يعني ما استوفت حقها من عنق هذا الكافر، وهو أن تقطع. ولما قال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: تقولون هذا لشيخ قريش كبيرهم وسيدهم رئيسهم، وهذا معناه الاستفهام الإنكاري، أي لا تقولوا ذلك له. ثم ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، يعني بما قلت وبما أنكرت عليهم. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله: لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. يعني حيث قال هذا ما يقال لسيد قريش ولرئيسها وكبيرها. فانظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهنيئا ذهب إليهم وقال لهم: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ يعني هل أغضبتكم؟ فقالوا: لا، ما أغضبتنا، ولا حرج عليك. وهذا فيه دليل على تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهنيئا هنيئا لأبي بكر الصديق صاحب الورع صاحب الاحترام لغيره والتقدير، مع أن هؤلاء يعدون من المماليك، ولكن هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يقول فيه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. فصفحوا عنه وسامحوه. أبو بلال، نعود إلى بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان ممن روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه وحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبو عثمان النهدي والأسود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن شهد المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. له من المناقب الشيء الكثير، أذكر نفسي وإياكم ببعضها. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني تعرفون لا يجترئون على علية القوم، لا يريدون أن يجالسوهم. قال: وكنت أنا، هذا سعد رضي الله عنه، وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. والشاهد معنا بلال. فلما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على لقاء زعماء وصناديد قريش حتى يدخلوا في الإسلام، فيدخل بأمر الله تبارك وتعالى بدخولهم أقوام وأقوام، كانوا يقولون: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، كان عندهم الطبقية. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فانظر، انظر لقيمتهم عند الله تبارك وتعالى. وأيضا من مناقبه، وهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. هنيئا هنيئا. في رواية بريدة رضي الله عنه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا، وفي رواية أنه دعا رجلا يدعو بلالا، فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ انظر، انظر إلى هذا السؤال الذي يدخل كل خير في النفس ويزيدها في العمل الصالح. يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا من قريش، أنا قرشي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجمال هذا القصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد. فقلت أنا محمد، يعني أنا رسول هذه الأمة، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر، ثم يكون في الحديث فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. هذا أخرجه الترمذي وصححه الألباني هذه الرواية، بهما بهاتين الركعتين. فلنحافظ، نحافظ على ركعتي الوضوء، إذا توضأت فصلي ركعتين، فكم لها من الفضل عند الله تبارك وتعالى. ويبقى الواحد منا دائما من ذكر وأنثى على وضوء استعدادا للموت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، شهادة، فلنحرص على ذلك. فانظر إلى هذه المنقبة لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أيضا روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. تعرفون الحرم كان من دخله حتى لو وجد قاتل أبيه ما يفعل له شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الأذى. قال عليه الصلاة والسلام ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. انظر لشرف ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صبره على الجوع مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة معه بلال، ما كان مع بلال ما يحمله من الطعام إلا ما يواريه تحت إبطه. بلال أيها الأكارم هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فصيح اللسان ندي الصوت. وتعرفون قصة الأذان، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما أمر بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، ثم بإيقاد النار، ثم بكذا، ثم بكذا. الحديث يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن أتم الأذان كاملا. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى أن أتم الإقامة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. هنيئا هذا الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال. في رواية عمر رضي الله عنه رأى نفس الرؤيا فخرج من بيته يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. شهد معنا أن بلالا رضي الله تعالى عنه أرضاه هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أذن بلال بن رباح يوم فتح مكة على ظهر الكعبة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بلال الأذان. ولذا يقول محمد بن إبراهيم التيمي، يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقبر باقي، فكان إذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، انتحب الناس في المسجد، بكوا بكاء شديدا. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر: أذن. فقال: إن كنت إنما أعتقتني لأن أكون معك فسبيل ذلك، وإن كنت أعتقتني لله فخلني وما أعتقتني له. فقال: ما أعتقتك إلا لله. قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذاك إليه. قال: فأقام حتى خرجت بعوث الشام، فسار معهم حتى انتهى إليها. أراد أن يدخل في سلك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذا لما قدم عمر رضي الله عنه وأرضاه الشام، طلب منه المسلمون في الشام أن يسأل لهم بلال بن رباح أن يؤذن لهم، فسأله فأذن يوما فلم يرى يوما كان أكثر باكيا من يومئذ ذكرا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. التحق بجيوش الشام فلم يزل مجاهدا حتى فتح الله عز وجل عليهم الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا عمر الفاروق يقول لأبي بكر سيدنا، ويقول أيضا لبلال بأن بلالا سيده رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ولذا روى ابن عساكر عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ابن له يسمى بلال، يسمى ببلال، فمدحه شاعر، مدح بلال بن عبد الله بن عمر، فقال: وبلال وبلال عبد الله خير بلالي، يعني أنه خير واحد. فقال له ابن عمر: كذبت، بل وبلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال، هذا وهو ابنه، لكنه يعرف الحق لأهله ويعرف مقام بلال رضي الله عنه وأرضاه، فهو أول من أذن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما وفاته رضي الله عنه وأرضاه، يقول سعيد بن عبد العزيز: لما احتضر بلال ابن رباح رضي الله عنه قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قال: تقول امرأته: واويلاه. فقال بلال: وافرحاه. أورد ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. توفي رضي الله عنه أرضاه سنة 20 بدمشق، وهو ابن 64 سنة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم كما بلغتنا رمضان فأكرمنا بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأكرمنا بقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائك من النار. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أيها المباركون، سير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم مما يبعث الهمم في النفوس، ويجعل الواحد منا ينشط بأمر الله تبارك وتعالى، إن كان من العقلاء فأن يحذو حذوهم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فهذه سلسلة بأمر الله تبارك وتعالى في سير بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولا يخفى على شريف علمكم ما للصحابة الكرام رضوان الله عليهم من الفضل، ففضائلهم كثيرة ومناقبهم عديدة، فلهم مميزات ليست لغيرهم ممن جاء بعدهم. يقول السفاريني رحمه الله تبارك وتعالى: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار. وينبغي لنا أن نقرأ كثيرا في سيرهم، في سير المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، ونغتنم الفرصة حتى ندخل في قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدائما نقرأ في سيرهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ونعرف لهم قدرهم وقيمتهم، وهم حملة دين الله تبارك وتعالى، المبلغون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحرص كل الحرص على القراءة في سيرهم، أن نجعل لهم من أغلى أوقاتنا، حتى نعرف ما كان عليه القوم رضوان الله عليهم أجمعين. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. يعني انظر إلى هذه الكلمة: يعملون الأعمال العظيمة الجليلة ومع ذلك يخافون. يقول: ونحن جمعنا بين التقصير والأمن، فينبغي لنا أن نتنبه وأن نقرأ في سيرهم رضوان الله عليهم، لأنهم أخذوا علمهم من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليحرص كل واحد منا على ذلك. والحديث في هذا يطول أيها المباركون، ولأن هذه اللقاءات سلسلة في معرفة بعض أحوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فنبدأ بسيرة بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو بلال بن رباح الحبشي، مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقبل ذلك كان مولا لأمية ابن خلف. وسيأتي بأمر الله تبارك وتعالى الحديث عن ذلك. يكنى، قيل بأبي عبد الله، وقيل أبي عبد الكريم، وقيل أبي عمرو، والأمر في هذا واسع. أما أمه فهي حمامة، وكانت أمة أيضا لبعض بني جمح. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد السمرة، فهو من الحبشة، طويلا نحيفا كثيف الشعر خفيف العارضين، يعني قليل شعر الوجه، وكان لا يغير لون الشيب في شعره كما ذكر ذلك أهل السير. وبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أوائل من أسلم، بل أول من أسلم من العبيد. فقد روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، وانظر إلى الفطرة. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، يعني أراد أن يذهب يتقص الخبر، ركب راحلته. قال: فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، أي يتجرؤون عليه بالكلام القبيح، وأحيانا حتى يصل بذلك إلى الضرب عليه الصلاة والسلام. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، فقلت: إني متبعك. الحديث رواه مسلم. والشاهد معنا أن معه حرا وعبدا، معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومعه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحبنا في هذا اللقاء، الذي ابتلي بلاء شديدا ولكن الله تبارك وتعالى صبره. فلما أسلم، والحديث أنه أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار وسمية أم عمار. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه. وتعرفون للنبي صلى الله عليه وسلم مقامه، جده عبد المطلب وعمه أبو طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله عز وجل بقومه، فهو من تيم. وأما البقية فأخذوا، أخذهم صناديد قريش وألبسوهم أذراع الحديد، ثم صهروهم في الشمس، وكانوا يطلبون منهم أن يسبوا الله تبارك وتعالى وأن يثنوا على الآلهة، فأعطوهم ما سألوا، لأن الإنسان له قدرة وله طاقة. وانظروا إلى هذا الابتلاء، نحمد الله ونشكره ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. فكل واحد منهم أجاب إلى ما طلبوه، ومنهم سمية رضي الله عنها وأرضاها، لما جاء أبو جهل فرعون الأمة عليه من الله ما يستحق، جعل يشتمها حتى إنه طعنها برمحه، قاتله الله حتى مات، قتلها، فهي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. كلهم أجابوا، وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه ابن سمية ليست عن الأذهان ببعيد. حتى إنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي لأنه أجابهم إلى ما طلبوا إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال: فإن عادوا فعد. وتعرفون التعذيب الذي كان يطال أولئك، إلا بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، حتى كانوا يعطونه، يربطونه في رقبته ويعطونه للولدان يطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هانت عليه نفسه لأجل ما عند الله تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، فإنه صبر وصابر رضي الله عنه وأرضاه. سئل مرة: كيف صبرت يا بلال؟ يعني على ذلك العذاب، على تلك الرمضاء، وهو يوضع على تلك الرمضاء ليس دونه ودون الأرض ثياب، وتوضع الصخرة الكبيرة على صدره في حر الظهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويطلبون منه أن يجيبهم إلى ما يقولوه، فكان يقول: أحد أحد. لما سئل رضي الله عنه: كيف صبرت يا بلال؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت. هنيئا له، رضي الله تعالى عنه أرضاه. عندما يخالط الإيمان القلوب يجد متعتها وحلاوتها ولذتها، فلا يتركها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بلذة الصيام والقيام في رمضان، وأن يجعله إيمانا واحتسابا، وقبل ذلك أن يكرمنا بلذة التوحيد الخالص، عندما يخالط الإيمان القلوب ويدخل في سويدائها يجد صاحبها، صاحب الإيمان، صاحب هذه النفس، الحلاوة، حلاوة الإيمان، وتهون عليه كل مرارة ولو عذب في كل وقت وحين. وفي قصة ماشطة فرعون العجب من هذا، التي رواها الإمام أحمد وغيره وصححها بعض أهل الصنعة الحديثية، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون، تسرح لها شعرها، ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها، الذي هو المشط، حديدة تسرح بها الشعر. فقالت هذه المرأة: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي، يعني تقولين باسم أبي فرعون؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك، يعني أن لك ربا غيره؟ قالت: نعم. فأخبرت ابنة فرعون أباها، فدعا فرعون عليه من الله ما يستحق الماشطة التي كانت تعمل عنده، فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر بإناء من نحاس كبير، قدر كبير من نحاس، فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها في هذه، في هذا الإناء الكبير. فقالت له الماشطة، قالت لفرعون: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ يعني ظن أنها تتقاعس عن الأمر، تتخذه إلها من دون الله، فرح بذلك. فقالت له وطلبت منه، لأنه أمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا وهي تنظر. وانظر إلى هذا الموقف المهول، أم صاحبة رحمة يؤخذ أولادها أمامها والقون في ذلك التنور من النحاس الذي يغلي غليانا، يلقون واحدا واحدا وهي صابرة، إلى أن انتهي إلى صبي لها في الرضاع. فأشفقت عليه أكثر من إشفاقها على من سبقه من أولادها، لأنه رضيع، وكأنها تقاعست من أجله. فقال: يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أخبرها هذا الرضيع فاقتحمت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة بن فرعون. فانظر إلى الإيمان إذا خالط القلوب. روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، والشاهد معنا أن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصبر ويطوفون به يعذبونه وفي يد الصبيان الولدان وهو يقول أحد أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مر به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعند بعض أهل السير أنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب. جاء عند ابن سعد في الطبقات عن عروة بن الزبير قال: كان بلال بن رباح من المستضعفين من المؤمنين، وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه، فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون، وكان الذي يعذبه أمية بن خلف. النبي صلى الله عليه وسلم أشار على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألمح لأبي بكر بذلك. وعند القرطبي في تفسيره في قول الله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس يتصدق ليجازى على نعمة، إنما يبتغي وجه ربه الأعلى أي المتعالي، ولسوف يرضى أي بالجزاء. فروى عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عذب المشركون بلالا، وبلال يقول أحد أحد، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحد يعني الله تعالى ينجيك، أحد ينجيك. ثم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن بلالا يعذب في الله. ففطن أبو بكر، يقول القرطبي رحمه الله: فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف، فقال له: أتبيعني بلالا؟ قال: نعم. فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده. فنزلت: وما لأحد عنده، أي عند أبي بكر، من نعمة، أي من يد ومنة، تجزى بل ابتغى بما فعل وجه ربه الأعلى. وقيل اشترى أبو بكر من أمية وأبي بن خلف بلالا ببردة وعشر أواق، فأعتقه لله، فنزلت: إن سعيكم لشتى. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر: أتبيعنيه؟ فقال: نعم، أبيعه بنسطاس، وكان نسطاس عبدا لأبي بكر صاحب 10,000 دينار وغلمان وجوار ومواش، وكان مشركا، فحمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون له ماله، فأبى فباعه أبو بكر به. فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليد كانت لبلال عنده فنزلت، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. انتهى كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره. فانظر، عندما نقرأ هذه الآيات في صلواتنا ينبغي لنا أن نتدبر، أن نخشع، أن ننظر أصحاب الفضل وفضلهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشتري بلالا ويعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. وقد ورد أنه قال لي أمية ابن خلف، قال: أتبيعني؟ قال: نعم. فقال: بكم؟ قال: 10 أواق، وفي بعض روايات السير 5. فوافق مباشرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما اشترى قال له أمية: يريد أن يصغر من حجم بلال وقيمته عنده. قال: لو يعني أبيت لأعطيتك بأوقية واحدة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه صاحب الكلم الجميل والخطاب المبارك، قال له: لو طلبت 100 لأعطيتكها، يعني 100 أوقية لقيمة هذا الرجل عندي، وأفديه بما أشاء بما يريد. فرجع خائبا أمية، عليه من الله ما يستحق. وقصة أمية تورد هنا كما جاءت في السير. كان بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وأمية بن خلف كان بينهما عقد وعهد. فلما كانت المعركة معركة بدر، وقتل فيها من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر، كان من ضمن من خذل أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا رضي الله عنه وأرضاه. فوجد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحمل دروعا من الغنائم، وكان يمشي يسير. فقال له أمية بن خلف: هل لك خير من هذه الأدرع يديك؟ فقال: نعم. قال: أنا خذني رهينة أكون عندك أسيرا، ثم تفتدي بعد ذلك أعطيك ما تشاء مما عندي في مكة. وبينما رمى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بالأدرع التي في يديه، وأخذ أمية وابنه عليا، أخذهما. بينما هم يسيرون بصر به بلال رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يعذب بلالا بمكة على الإسلام. فلما رآه بلال رضي الله عنه وأرضاه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يقول له: أي بلال، أسيري. فكان يقول له بلال: لا نجوت إن نجا، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم نادى على مجموعة من الأنصار فأتوا وأحاطوا بأمية وابنه علي وبعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، أحدقوا. فصاح أمية بن خلف صيحة يقول عبد الرحمن ما سمعت بمثلها قط. فقلت أنجو بنفسك فوالله ما أغني عنك شيئا. قال فهبروهما بأسيافهم حتى إن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية أبرك وبرك عليه حتى ينقذه، ولكن هيهات هيهات. ولذا كان يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري، وهذا عند البخاري في صحيحه. فالله تبارك وتعالى مكن لبلال رضي الله عنه وأرضاه أن يقتص في الدنيا، وبقي القصاص يوم القيامة. رضي الله عن بلال وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من المحسنين، وهو الذي مر معنا أعتق أبا بكر بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا كان أبوه والد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول له لو تفتدي، يعني أنك تعتق من الأقوياء الأشداء الذين يدافعون عنك، ما أراك يعني تذهب إلا إلى الضعفاء. لكن لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه نظرة ثاقبة، يريد ما عند الله تبارك وتعالى. أبو بكر حباه الله مالا، وحين دعي أجاب نعم بلالا، وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا. لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا. وهذا من روائع اللغة العربية. فهذه الكلمات أبو بكر حباه الله مالا أغناه الله تبارك وتعالى. وحين دعي إلى الإسلام دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أجاب نعم بدون تردد، بلا أن يقول لا، بلا لا. وقد واسى النبي بكل خير، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما من أحد من أصحابه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد رد مكافأته إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره، ويروى من نفائسه بلالا، بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا، ما جعل فيه قطرة، غضب الله على حتى البحر فما أبقى فيه ماء. لما قدم أبو بكر وبلال، تقول عائشة رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما مريضا، فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا اشتدت عليه كذلك يرفع صوته، يرفع عقيرته وهو الصوت، ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كان فيها من الحمى ما فيها، ثم دعا عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. لما قدم كانت من أوبأ أرض الله. كان بلال رضي الله تعالى عنه أرضاه خازن النبي صلى الله عليه وسلم على بيت ماله. ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن أبي عبد الله الهوزني أنه قال: لقيت بلالا رضي الله عنه فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي له ذلك منذ بعثه الله عز وجل حتى توفي. وكان إذا أتاه الرجل المسلم فرآه عاريا يأمرني أنطلق فأستقرض وأشتري البردة فأكسوه وأطعمه. هنيئا، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون في الجود يبلغ فيه مبلغه، وخاصة في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وها نحن في رمضان أيها المباركون، فلنري الله من أنفسنا خيرا. كانت له قيمته ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ومن كان على شاكلته. جاء في صحيح مسلم عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: إن أبا سفيان أتى على سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال في نثر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يقصدون أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه لكن قبل إسلامه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ لأنه له مكانته. انظر حتى يوم الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني تكريما لهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه لمكانته عند قريش، يعرفون له مكانته. فلذا قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني ما أخذت هذه السيوف ما أخذها من هذا الرجل الذي كان في وقتها عدوا لله تبارك وتعالى، ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، أي حقها، يعني ما استوفت حقها من عنق هذا الكافر وهو أن تقطع. ولما قال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: تقولون هذا لشيخ قريش كبيرهم وسيدهم رئيسهم، وهذا معناه الاستفهام الإنكاري، أي لا تقولوا ذلك له. ثم ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، يعني بما قلت وبما أنكرت عليهم. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله: لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. يعني حيث قال هذا ما يقال لسيد قريش ولرئيسها وكبيرها. فانظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهنيئا ذهب إليهم وقال لهم: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ يعني هل أغضبتكم؟ فقالوا: لا، ما أغضبتنا ولا حرج عليك. وهذا فيه دليل على تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهنيئا هنيئا لأبي بكر الصديق صاحب الورع صاحب الاحترام لغيره والتقدير، مع أن هؤلاء يعدون من المماليك، ولكن هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يقول فيه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. فصفحوا عنه وسامحوه. أبو بلال، نعود إلى بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان ممن روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه وحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبو عثمان النهدي والأسود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن شهد المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. له من المناقب الشيء الكثير، أذكر نفسي وإياكم ببعضها. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني تعرفون لا يجترئون على علية القوم، لا يريدون أن يجالسوهم. قال: وكنت أنا، هذا سعد رضي الله عنه، وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. والشاهد معنا بلال. فلما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على لقاء زعماء وصناديد قريش حتى يدخلوا في الإسلام، فيدخل بأمر الله تبارك وتعالى بدخولهم أقوام وأقوام، كانوا يقولون: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، كان عندهم الطبقية. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فانظر، انظر لقيمتهم عند الله تبارك وتعالى. وأيضا من مناقبه، وهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. هنيئا هنيئا. في رواية بريدة رضي الله عنه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا، وفي رواية أنه دعا رجلا يدعو بلالا، فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ انظر، انظر إلى هذا السؤال الذي يدخل كل خير في النفس ويزيدها في العمل الصالح. يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا من قريش، أنا قرشي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجمال هذا القصر. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد، يعني أنا رسول هذه الأمة، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر، ثم يكون في الحديث: فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. هذا أخرجه الترمذي وصححه الألباني هذه الرواية، بهما، بهاتين الركعتين. فلنحافظ، نحافظ على ركعتي الوضوء. إذا توضأت فصلي ركعتين، فكم لها من الفضل عند الله تبارك وتعالى. ويبقى الواحد منا دائما من ذكر وأنثى على وضوء استعدادا للموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، شهادة. فلنحرص على ذلك. فانظر إلى هذه المنقبة لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أيضا روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. تعرفون الحرم كان من دخله حتى لو وجد قاتل أبيه ما يفعل له شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الأذى. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. انظر لشرف ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صبره على الجوع مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة معه بلال، ما كان مع بلال ما يحمله من الطعام إلا ما يواريه تحت إبطه. بلال أيها الأكارم هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فصيح اللسان، ندي الصوت. وتعرفون قصة الأذان، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما أمر بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، ثم بإيقاد النار، ثم بكذا، ثم بكذا. الحديث يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى أن أتم الأذان كاملا. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، إلى أن أتم الإقامة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. هنيئا هذا الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال. في رواية عمر رضي الله عنه رأى نفس الرؤيا، فخرج من بيته يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. الشاهد معنا أن بلالا رضي الله تعالى عنه أرضاه هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أذن بلال بن رباح يوم فتح مكة على ظهر الكعبة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بلال الأذان. ولذا يقول محمد بن إبراهيم التيمي، يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقبر باقي، فكان إذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، انتحب الناس في المسجد، بكوا بكاء شديدا. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر: أذن. فقال: إن كنت إنما أعتقتني لأن أكون معك فسبيل ذلك، وإن كنت أعتقتني لله فخلني وما أعتقتني له. فقال: ما أعتقتك إلا لله. قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذاك إليه. قال: فأقام حتى خرجت بعوث الشام، فسار معهم حتى انتهى إليها. أراد أن يدخل في سلك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذا لما قدم عمر رضي الله عنه وأرضاه الشام، طلب منه المسلمون في الشام أن يسأل لهم بلال بن رباح أن يؤذن لهم، فسأله فأذن يوما فلم يرى يوما كان أكثر باكيا من يومئذ ذكرا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. التحق بجيوش الشام فلم يزل مجاهدا حتى فتح الله عز وجل عليهم الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، هذا عمر الفاروق يقول لأبي بكر سيدنا، ويقول أيضا لبلال بأن بلالا سيده رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ولذا روى ابن عساكر عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ابن له يسمى بلال، يسمى ببلال، فمدحه شاعر، مدح بلال بن عبد الله بن عمر فقال: وبلال وبلال عبد الله خير بلال، يعني أنه خير واحد. فقال له ابن عمر: كذبت، بل وبلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال، هذا وهو ابنه، لكنه يعرف الحق لأهله ويعرف مقام بلال رضي الله عنه وأرضاه، فهو أول من أذن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما وفاته رضي الله عنه وأرضاه، يقول سعيد بن عبد العزيز: لما احتضر بلال بن رباح رضي الله عنه قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قال: تقول امرأته: واويلاه. فقال بلال: وافرحاه. أورد ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. توفي رضي الله عنه أرضاه 20 بدمشق، وهو ابن 64 سنة. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.